من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي فداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمة الله عليه، وهو ما أظن ألف مثله في بابه بعد تفسير الطبري رحمه الله. أردت أن منبه على خاطرة خطرت لي من الضعف والهوان في العمل الذي يصيب البعض بعد أول 10 أيام من رمضان، فكأنه سبحان الله مع أنه ما صام إلا قليل 10 أيام صار له عادة لا يشعر أنه في فضل عظيم في رمضان الذي أنزل به القرآن والذي تعتق فيه في كل ليلة رقاب من النيران، فلله في كل ليلة من رمضان عتقاء من النار، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. فإياك أن تتوانى في العمل وتنثني في منتصف الشهر أو قبل ذلك فتكون كالذي نقضت غزله، فتهتم في أوائل رمضان بقراءة القرآن، ثم ما تشعر نفسك إلا تنسجم مع الأحداث والمشغلات حتى كأنك ليس في رمضان. فإياك والغفلة، فإن ساعات رمضان محدودة وأيامه معدودة وإنها تمضي سريعا، فاعرف ما أنت فيه من نعمة، وإن عادة الله في خلقه أن من قرب منه نعمة فلم يحطها برعاية أن تسلط عليه عقوبة وربما تسلب منه هذه النعمة. ويدل على ذلك ما حصل لبني إسرائيل كما ذكر السعدي رحمة الله عليه، وأنهم قربت منهم نعم، جعل الله منهم أنبياء وملوك، وآتاهم ما لم يؤتي أحد من العالمين في وقتهم من خير وفضل، ومع ذلك تمردوا على أنبيائهم وعصوهم بل وقتلوهم وحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، فحينئذ سلب الله منهم تلك النعم وأبدلهم بالنقم. ولذلك جاء في الحديث الذي خرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه أن النبي لما صعد 3 درجات من منبره ويقول آمين 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 قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان من أمتك فلم يغفر له يفعل من المقتضيات من الإحاطة من أن يحيطها بالشهر برعاية واهتمام ويترك العصيان أثناء الصيام وغير ذلك من المقتضيات التي تدل على الاهتمام الواجب به، نعم فأبعده الله، يعني لما قربت منه هذه النعمة ولم يحطها برعاية فاستحق حينئذ دعاء جبريل عليه وهو أن يبعده الله من رحمته. إذا لا تعجب مما إذا رأيت العيد، رأيت العيد يعني عيد الفطر أو بعد عيد الفطر في شوال في شهر القعدة أناس أسوأ حالا ممن هم قبل رمضان، عجيب جاءهم رمضان ما تغيروا صاروا أسوأ حال، نخاف عليهم من إيش؟ أن أصابتهم دعوة جبريل والله، لأنه كان قبل رمضان جاي يعني نوعا ما جاء رمضان فرط وصار يسهر ويسمع للغيبة والسمر المحرم وينظر القنوات والأغاني والمسلسلات، فجيناه في شوال وجدناه شيء أسوأ لا غرو. قلنا أن جبريل قد دعا على من لم يحط رمضان برعاية واهتمام حتى أن الرحمن سبحانه أبدله تلك النعمة بنقمة البعد عنه، لأن قلنا عادة الرب في عباده كما ذكر السيدي في بني إسرائيل يقرب لهم النعم، فإذا لم يحيطوها برعاية ويشكروها يبدلها عليهم إيش؟ نقم، كالذين أحلوا قومهم دار البوار. نعم، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. طيب هذه نعم، هل أحاطها برعاية؟ حافظ على الصلاة في وقتها، أنكروا المنكر، شكروا الله على هذه النعمة الجميلة العظيمة؟ لا. فماذا فعل الله بهم؟ فكفرت، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. يحدثني في بعض المناطق اللي نكبت بما يسمى بالثورة، ناس أثرياء ببجايمهم راحت حتى ملابسهم الأنيقة اللي كانوا يلبسوها وقصورهم أغلقت، قصور نزلوا في الحدائق عليهم مظاهر البؤس. يخبرني واحد من أهل تلك المناطق المنكوبة اللي جاءتها الثورات وكان عندهم خيرات لكنهم ما شكروها، كانوا لا يصلون جماعة ولا. فيقول لي صار هؤلاء الأغنياء في مقام لم يكن كريم مثل الأول، نزلوا الحدائق بالبجايم أو بال ينتظرون السندويش، يمر سمر سيارة تعطف عليهم بالسندويش. هذا المقام، المقام الأول وين كانوا؟ صاروا يلتمسون اللقمة من الطعام، ليس لهم سرير وثير وخدم وحشم ويأمر وينهى ويرأس ويربع، ذهب هذا كله، خيرات كانت في يديه لكن ما أحاطها برعاية الشكر الواجب، فسلبت، فانقلب العز ذلا وانقلبت النعمة نقمة لبعدهم عن شكر الله جل في علاه. فلا أكثر عليكم هذا تذكير وذكرى وخاطرة أنكم لا تبدلوا نعمة الله كفرا. نعمة الله عليكم أن أبلغكم رمضان، والله أموات في القبور أقسم بالله لو أنهم أحياء أو يعلمون تمنوا حياتكم ليعملوا في رمضان، هم الآن قبل دخول رمضان توفوا، وفيات وصلتني لم يواصلوا معنا الشهر، عدة وفيات. أذكر لكم واحد شاب عمره 26، 26 فقط، الآن والده مواصل الحزن، ما عنده من الإيمان ما كان يصبر على هذا البلاء، شايف ولده قوي صحيح رياضي ولده، ما تقول أنه سمين وعنده يعني أمراض القلب ولا عنده، أبدا رياضي وسليم ولا عنده مرض. قاموا من النوم وجدوه ميت في فراشه، الأب صافي حالة يواصل الحزن فيها، أمسك جواله وكسره وقال لا أحد يجيني العزاء، وصار في حال الله أعلم بها. وكان يتوقع ولده يخطط معه وين يروحون في العيد، يمكن الطائف يقعدون 3 أيام. أو يحدثني أخ في الحلقة معكم أنه يعني يخطط أن يخلينا زور هذا الأب وهدي ورجع العقله، لأنه بعد فقد ولده أصبح الرجل مهتز، نسأل الله العافية، قليل من يصبر في البلاء مثل هذا. فكأنه خطط معي أن يروح له ورجع العقل بالعلم النافع ولم يتسنى إلى الآن. على كل حال هذه وفية جاءتنا لم تصل معنا إلى العيد، لم تكمل رمضان معنا. أحمد الله يا عباد الله أنكم أحياء على نعمة الحياة، وقوموا بها بفضل هذا الشهر، اعطوه حقه، لا تلتفتوا للدنيا فتحجبكم عن الآخرة، اغسلوا قلوبكم من حجب التأثر بالقرآن، حب الدنيا، التحاسد، التحاقد، سوء الظن في الإخوان، الحقد إلى آخر ذلك من الحجب اللي في القلب تمنعك من تدبر القرآن، تمنعك من الاستفادة من رمضان. اغسل قلبك واستغفر ربك وأنيب إليه واقبل على شهرك قبل أن ينصرم عنك أو تنصرم عنه بالوفاة. فلا تظن ما لأيديك هكذا أنك تبقى للعيد ولا زلت تقول لأهلك وين بنكون في العيد هذا وتخطط تجزم، الله أعلم يا أخي، الله أعلم. كما سمعنا قبل قليل وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج بالغيب وهو لا يدري، مات على فراشه عمره 26، لا يعرف الموت كبير ولا صغير، ولا مريض ولا صحيح. وكم من سقيم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تعيش في الدنيا وأنت لا تدري إذا جن عليك الليل هل تعيش إلى الفجر. فكن عاقلا، اعرف العواقب، فإن عاقبة الموت مع الغفلة عاقبة وخيمة. فكن عاقل واعرف معنى الغفلة، فإن الله نهاك عنها وقال فقال ولا تكن الغافلين. ومن أعظم وسائل الغفلة في هذا الزمان هذا النقال الذي قربه الله بين يديك بلاء. صرت ترى فيه كل شيء تريده، صور محرمة في لحظة قرب الله يديك. أدنى شيء اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون، تلغو مع صاحب لك ساعات قرب بين يديك، فتنة وبلاء بلاء. مثل ما جاء عند البعض يشكو يقول ما الخطبة، الدنيا تغيرت، أروح لبعض الشوارع اختلاط أروح لي. أقول يا أخي انظر إلى جانب البلاء، أن الله يقدر أحيانا البلاء على الناس ويقرب منهم الفتنة سبحانه وتعالى ليبتليهم، كما قرب الصيد من الصحابة وهم محرمون، ينظر تنال أيديهم ولا لا. فالله سبحانه وتعالى نعم قد يقرب منك البلاء، يجعل في أماكن فيها اختلاط وفي يشوف انك تروحها ولا لا. أول تبحث ما فيه صعوبة سفر الخارج تجد، قد يقرب منك البلاء يرى الله. هل تتجاوب مع هذا البلاء قلنا منك، أو تكون كالصحابة تنجح عندما قرب منهم بلاء الصيد وهم حرم تركوه وأعرضوا عنه وصبروا عليه. نعم تذكرون كيف الله ابتلاهم بشيء من الصيد تنال أيديهم فهم محرمون ورماحهم. كذلك إذا اقتربت منك بعض المنكرات يرى الله، تنغمس فيها ولا تكون صابر مثل ما أول قبل ما تكون من طرف ظاهرة. فانظر جانب البلاء هذا وابتغي النجاح فيه، ابتغي أنك تنجح فيه، إنك مثل الأول قرب المنكر ما قبل المنكر رجل ثابت، صلاتك، حلقات العلم، عملك بالعلم، بحثك عن مسائل العلم، وراجعك المعلم إذا شيء أشكل عليك مثل ما كنت أول. اقترب البلاء ولا ابتعد كالصحابة، قرب الله منهم الصيد وهم حرم، ما قرب منهم، هم واحد ما يتغيرهم الفتن، وقت الفتن ما يتغير. فلذلك من رأيتموها الآن تقهر وصار ينغمس تلك الفتن ويجي يعتذر يقول والله ظهر كذا وظهر كذا، يعتذر نفسه أنه يعني إيش قصر في دينه عشان ظهرت الفتن. لا ليس لك عذر، لأن الله قال ألف لام ميم حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا هم يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن إيش كاذبين. فأنت كاذب إذن، عندك في قلبك زوايا هوى، أول ما يسر المنكر انقذرت عليه لزعم أنه فيه منكر، مش أجل كذا قصرت في دينك. لا ما لك حق، الله يقرب المنكر منك يبتليك، شوفك تنغمس فيه ولا تكون صادق تبتعد عنه وتعمل بأسباب النجاة، تأوي إلى حلقة علم تدرس، تأوي إلى المسجد تقرأ قرآن وتبتعد عن الفتن. يرى تنغمس فيها ولا تبقى ثابت. فلا تأتي وتكرر هذا على وجه بدعي وتحرش الناس على السلطان وتعارج الخطأ بإيش بالخطأ. فلاتق الله والزم السنة والزم التقوى، فإن الله سبحانه وتعالى ما يعذر العبد إذا سهلت له الفتنة إذا انغمس فيها، بل يعذره إذا صبر واتقى الفتن وأخذ بأسباب النجاة منها، من الدعاء قبل نزولها اللهم نعوذك من الفتن، من لزوم حلقات العلم والتعلم بإخلاص يريد وجه رب الناس، لا يريد رياء ولا رياسة ولا سمعة من طلبه للعلم حتى يثبته الله، يريد وجه الله والتعبد له بطلب العلم حتى يغفر الله له، وإذا توفي كان من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعل عاقبة مجالسنا للعلم ومدارسته خير ورفع في الدنيا والآخرة وصلاح في القلوب ولأنفسنا ولأهلينا وللبلاد والعباد. نعم اقرأ. آية كم؟
بسم الله 93
93
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في تفسير القرآن العظيم في تفسير سورة البقرة وقول الله عز وجل وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين.
كم؟ ليش يقول 94؟ اقرأ.
قال تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قال رحمه الله قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أيدعوا بالموت على أي الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.
سؤال: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من درس من قبل وقرأ معنا هذه الآية ما أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام؟ من هم الذين بكتوا بهذا؟ نعم، فقيل لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة. لماذا قيل لهم هذا؟ لأنهم قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الكمانيهم قل هاتوا قل ايش هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طيب، فهنا قيل لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة، تقول نحن من أهل الجنة، نحن شعب الله المختار، نحن أبناء الله وأحباؤه، إن أصابتنا النار أيام معدودة نروح الجنة، إن أصابتنا فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. فهنا ذكتهم الله إن كانت لكم الدار الآخرة تمنى الموت. لو تمنوا الموت قيل كما قال ابن عباس لماتوا. والله سبحانه ما تجد يا أخي مهما كان هناك عالم جليل عبقري ذكي مهما سميت لي من علماء الأرض اللي مروا على الأرض لن يكون ردهم مثل رد الرب. يعني رد ما تجد يأتيه الباطل من أي وجه محكم. أن تقول أنك من أهل الجنة ولك منزل عند الله وأنك شعب الله المختار وجعل الله لك منزل دون الخلق كلهم يا يهودي. طيب، تمنى الموت، ليش ما يتمنى؟ بما قدمت، ما يذكر من خزي تكذيب الأنبياء، إذا لا يتمنى. بعد الآية هذه ما ظنهم لسكتوا، لأنه لو قالوا نتمنى الموت لهلكوا. فحينئذ لما سكتوا يعتبر أنهم بكتوا خلاص، ما قالوا يلا نتمنى الموت حنا. لو فعلوا وأظهروا ذلك يروا على ابن عباس قال لهلكهم الله. سكوتهم أحيانا السكوت تبكيت خلاص. تعرف في القرآن في مثال لأن السكوت تبكيت، إذا رميت في الحجة على شخص وسكت
فبهت الذي كفر.
أه؟ فبهت الذي كفر. خلاص بعد ما أنزل الله للحجة وسمعوها والمنافقون يسمعون القرآن من اليهود في المسجد النبوي يحضرون. النبي إذا قرأ علانية ينقلون لإحضاره، ترى محمد نزل عليه كذا، رؤوس اليهود يروح له يسمعون في المسجد النبوي. للمنافقون أخلاط، منهم عرب مشركون ومنهم يهود نافقوا خوفا من سيف النبي والصحابة، فكان بعض اليهود يتستر بالإسلام ويحضر المسجد النبوي، وإذا قرأ النبي عليهم آية كما قال الله عز وجل وإذا خلوا لشياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن إيش مستهزئون، يروحوا لهم يقول نزل على محمد كذا وكذا، حتى لما حضر أحبار يهود ما عنده وقتها مسجلات ولا جوالات ولا، بس يسمعون لعلهم سمعوا هذه الآية تمنوا الموت. يا ما كنت تدرسون أنتم في صوامعكم يا يهود يا أحبار أننا شعب الله المختار وأننا ندخل الجنة وأننا إن عذبنا أيام لعبدنا فيها العجل أيام معدود ثم يدخل الجنة، أنزل على محمد تمنوا الموت سكتوا ولا أحد جاوب قال أنا أتمنى الموت، ولا لو أظاهروا تمني الموت لهلكوا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، أي بعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس فتمنوا الموت أي فسلوا الموت. وقال عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قوله فتمنوا الموت أو قوله فتمنوا عن عكرمة قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قال قال ابن عباس لو تمنى يهود الموت لماتوا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عثام قال سمعت الأعمش قال لا أظنه إلا عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وقال ابن جرير في تفسيره وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا.
هذا قال الألباني صحيح، لو أن اليهود وله أيضا شواهد من الآثار الصحابة، قال ابن كثير صحت الآثار عنهم، صحت الآثار عن ابن عباس، أسانيد صحيحة لابن عباس، لو تمنوا الموت وقال نتمنى الموت هي لا شرق أحدهم ولا بريقه، يعني بأسهل شيء يموت. وبلغنا أن النبي قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله لرجعوا إلا لا يجدون أهلا ولا مالا. وهذا صحيح. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا بذلك أبو كريب قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أحمد عن إسماعيل بن يزيد الرقي قال حدثنا فرات عن عبد الكريم به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثنا سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قال قول الله عز وجل ما كانوا ليتمنوه بما قدمت أيديهم، قلت أرأيت لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم تمنوا الموت أتراهم كانوا ميتين؟ قال لا والله ما كانوا ليموتوا لو تمنوا الموت وما كانوا ليتمنوه، وقد قال الله ما سمعت ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذي فسر به ابن عباس الآية هو المتعين، وهو الدعاء على أي الفريقين أكذب منهم أو من أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة. ونقله ابن جرير عن قتادة وأبي العالية والربيع بن أنس رحمهم الله تعالى. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
ثم ما هو الدليل العملي من فعل يهود أنهم كانوا يهابون الموت؟ هذا دليل. قال ولا يتمنوا بما قدمت. ما الدليل العملي في عهد النبي إن اليهود يخافون من الموت؟ لا يقاتلونكم إلا لا يقاتلونكم جميعا إلا
في قرى محصنة أو
من وراء جدر. والله لو كان يبي الموت راح كفاح كذا، أما كذا وراء حصن. شفنا يمكن بعض الحصون قيل في خيبر وفي حجارة كبيرة وخايفين يتسترون وراها. فهذا عملي يعني يدل أنهم كانوا يخافون من الموت، لأنهم يعرفون إذا ماتوا إيش وراهم. نعم، ما دام أنك ضامن أنك في الجنة فلماذا تهاب إيش من الموت وتقاتل الصحابة من وراء جدر ومن وراء حصن، خايف أن يجيك سهم أو يجيك ضربة سيف تموت؟ إذن أنت هاب الموت لأنك قدمت العمل السيء. لا تتبعن سبيل من كان قبلكم. ستجد لعلك في هذه الأمة من يصدق الشيطان في دعاوي خاصة به. الشيطان يقنع ويردد عليه دائم حتى يدخله في دائرة الغرور، يقول تراك أنت ولي، الله فعل بك كذا وكذا، يحبك محبة خاصة دون الناس، ترى الله نصرك وفعل وفعل وفعل، وسوسة اللي يدخل فيك العجب مثل ما دخل في اليهود إنهم أولياء أبناء الله. قل فيها لما يعذبكم بذنوبكم، ردود من الله عليهم، عذبهم بذنوبهم وبعيد المؤمنين ولا يتمنون الموت، ردود عليهم. فهل أنت ذو منزل عند الله؟ فلماذا أصابك كذا وكذا؟ أفلا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ نعم، ثم لا يتوبون ولا هم يستغفرون. فأنت الآن لا تدعي نفسك منزلة خاصة، انتبه. كن مثل السلف متواضع، تقول كما كان واحد يقول منهم: وددت أن أخرج من هذه الدنيا بركعتين متقبلتين، إن الله يتقبل مني ركعتين فقط. هذا التواضع. أما ترى أنك منزلة وأن الله مقدمك في العلم والتقوى وأنك أحسن من أسرتك وأحسن من أهل حيك وأحسن من أقرانك وأحسن من أستاذك وأحسن، انتبه. ترى الشيطان كما عمل مع اليهود عمله قد يعمل معك وانت من هذه الأمة. لتتبعن سنن من كان قبلكم، انتبه. كما يلعب اليهود لا يلعب عليك الشيطان، يجعل لك منزلة في نفسك. فحينئذ عالج نفسك بالعلم، قول أنا دائما أقول أن عندي منزلة والله موفقني والله يسر لي كذا وكذا وكذا، هاي يكون في نفسك لا تتمنى الموت. تتمنى الموت يقول لا والله حس أني مقصر في صلاتي وحس أني مقصر في عملي بالعلم، وسمعت علم كثير في الحلقات، عملت بشيء وعملت كذا، عالجت نفسك لا عالجت نفسك كما عالج الله اليهود لو كانوا يعقلون. تمنوا الموت فعرفوا أنهم مخطئون لا يتمنونه. فأنت يا من تدعي نفسك منزلة وأن الله يحبك وأن الله نصرك وأن 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 وأن، هي تتمنى الموت فستعارض نفسك تقول والله ما أبي أموت وأنا هذا الحضر، أبي أحسن وضعي في قيام الليل، أبي أحسن وضعي في خشوع الصلاة، أبي أحسن وضعي في صلة الرحم عندي جفاء، أحسن نفسي مع الأقران عندي لهم أحقاد وعندي لهم إلى آخرها، بحسن بحسن بحسن. إذا ما تتمنى الموت ولا نعم اقرأ.
قال رحمه الله: فهم عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين، فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك، فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة، فقال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم، وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا أو منكم فزاده الله مما هو فيه ومد له، واستدرجه كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. أما من فسر الآية على معنى إن كنتم صادقين، أي في دعواكم فتمنوا الآن الموت ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم، ومال إليه ابن جرير بعدما قارب القول الأول، فإنه قال: القول في تأويل قوله تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس الآية، فهذه الآية مما احتج الله سبحانه به لنبيه صلى الله عليه وسلم على اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجره وفضح بها أحبارهم وعلماءهم. وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قضية عادلة فيما كان بينه وبينهم من الخلاف، كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذا خالفوه في عيسى بن مريم عليه السلام وجادلوه فيه إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة، فقال لفريق من اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا الموت فإن ذلك غير ضاركم إن كنتم محقين فيما تدعون من الإيمان وقرب المنزلة من الله لكم لكي يعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم، فإنما تصيرون إلى الراحة من تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشها، والفوز بجوار الله في جناته إن كان الأمر كما تزعمون،
لأن الموت سيقربكم من الجنة التي تزعمون أنكم ستكونون من أهلها إذا متم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى. طيب المسلمون أي يدخل الجنة؟ كذلك اليوم الرافضة فيهم شبه باليهود، يرون أهل السنة الناصبة أو كما يسمونهم من أهل النار ملاعين اتبعوا بكر وعمر، إلا كفر بكر وعمر أو قال أنهما صنمي قريش وأنهم ملاعين وأنهم عياذا بالله هو اللي يدخل الجنة. اللي يقتل السني هو اللي يدخل الجنة. أما هؤلاء أتباع بكر وعمر والمحبين لهم والذين لم يسبوهم ولم هؤلاء من أهل النار. لذلك كيف يكون إسلام الرافضي إذا جاء إنسان مثلا يهودي أو نصراني بيسلم على يد شيعي؟ إيش اللي أقتنه؟ شهادة لا إله إلا الله رسول الله؟ لا، عنده تلقين ثاني حتى يسلم. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لطعم أول شيء قد يقولها، وأن علي ولي الله، وأن بكر وعمر خونة، وأنهم خلاص صار رافضي، صار مسلم لا يدخل الجنة بسبب بكر وعمر بعد الشهادتين. شوف المناقضة كيف تجتمع لها، شهادتين مع سبب بكر وعمر كيف تجتمع؟ وقد نص بعض الفقهاء على إجماع أن من سب واحد مشتهر بالعدالة مثل بكر وعمر، نزل جاءت نصوص في عدالته أو متفق بين العلماء أنه كافر حينئذ، لأنه يجحد القرآن الذي زكاه كمن طعن في عائشة كافر، لأنه جاء القرآن تزكيتها. فإذا جاء لواحد مشهور من الصحابة هذا، أما غيرهم من الصحابة غير المشاهير هؤلاء الفضلاء فإن الواحد والاثنين لا يكفر، إن سبهم يفسق، لكن إذا كفر مجموعهم فإنه أو جمهورهم فإنه يكفر بذلك، كما قال شيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: إن كان الأمر كما تزعمون من أن الدار الآخرة لكم خاصة دوننا، وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون في دعوانا، وانكشف أمرنا وأمركم لهم، فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك لعلمها أنها إن تمنت الموت هلكت، فذهبت دنياهم وصارت إلى خزي الأبد في آخرتهم، وصارت إلى خزي الأبد في آخرتها، كما امتنع فريق من النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى إذا دعوا للمباهلة من المباهلة. فهذا الكلام من أوله حسن وآخره فيه نظر، وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل، إذ يقال لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون في دعواهم أنهم يتمنون الموت، فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمني الموت، وكم من صالح لا يتمنى الموت بل يود أن يعمر ليزداد خيرا وترتفع درجته في الجنة. إذن كما جاء في الحديث،
إذن ما الفرق بين صالح أمة محمد في الميت من الموت؟ أنت هي الصالح الحمد لله، برنامج طيب في اليوم والليلة، تحافظ على الصلاة، تحافظ على حلقات العلم، تحافظ على طيب، تتمنى الموت؟ يقول لا والله ما أتمنى. طيب اليهود يقال لهم تتمنى الموت؟ يقول ما نتمنى. إذن ما صار بينهم قاسم مشترك؟ إذن أنت لا تتمنى واليهود لا يتمنى. إيه، هذا لا يتمنى الموت ليزداد من إيش؟ من الصالحات. وهذا لما ما تمنى الموت عرفنا أنه قد كذب على رب الأرض والسماوات، ذاك الازدياد من الصالحات، هذا عرفنا بعدم تمنيه كذبه على رب الأرض والسماوات لزعمه أن الله جعله من الشعب المختار لهم من أهل الجنة، وقالوا أن يدخل الجنة لما كان هدى من نار، الله حكم هكذا أن من أهل الجنة، فلن يتمناه بما قدمت يديه. أما هذا لا يتمناه، يريد أن يزداد إحسان، فرق بينهم. فهم؟ نعم.
قال: كما جاء في الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا، فها أنتم تعتقدون أيها المسلمون أنكم أصحاب الجنة وأنتم لا تتمنون في حال صحة الموت، فكيف تلزمون بما لا يلزمكم؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى. فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم شيء من ذلك، بل قيل لهم كلام نصف إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس، وأنكم أبناء الله وأحباؤه، وأنكم من أهل الجنة، ومن عذاكم من أهل النار، فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم، واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول صلى الله عليه وسلم ونعته، وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءه ويتحققون. فعلم كل أحد باطلهم وخزيهم وضلالهم وعنادهم.
طيب،
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة.
المباهلة هل هي الآن مشروعة في هذه الأمة؟ يعني كل عالم يباهل أخاه العالم أو يباهل؟ قطعا في القضايا الاجتهادية ما تصلح المباهلة، في القضايا المعروفة معلومة الدين بالضرورة مثل تحريم شرب الخمر لو كانت جائزة لكانت في مثل هذا يقول لا خمر محرم تباهل، أما في القضايا الاجتهادية يجوز. حاليا على كل حال أنا ما أحفظ سند صحيح عن صحابة رسول الله أنما استعملوها مع أهل البدع في القدرية اللي كانوا يعصرونهم أو حتى مع المشركين في عصرهم، فنحتاج إلى سند صحيح، وسأبحث إن شاء الله سند صحيح أنها هل هي باقية، بمعنى أن أحد من الصحابة فعلها لو كان مثلا بعض العلماء في القرون المتأخرة فعلها، أيضا نحتاج إلى سند إلى ذلك العالم في القرون المتأخرة، هل فعلوها السلف اللي قبله؟ هل له سلف أنها بعد النبي شرعت؟ نعم، وأنها كان معمول بها باستمرار أو لا؟ نحتاج الحقيقة إلى عمل سلفنا حتى نطمئن إلى هذا الباب. نسمعنا كثير في الإنترنت أباهلك 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 وشجرات، فنشوف هل الكثرة دي كل شوي يثبت شيء ما يجيب له أدلة وبراهين أباهلك. طيب بكتوا بالأدلة وخلاص، بكتوا بالأدلة وخلاص بالأدلة، كما كان الإمام أهل بن تيمية يفعل معه، ها بكتوا بالأدلة وخلاص. فنحتاج على كل حال إلى بحث في هذا. نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت، ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الذين أشركوا قال الأعاجم، وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث الثوري، وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. قال: وقد اتفق على سند تفسير الصحابي، وقال الحسن البصري: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال المنافق: أحرص الناس على حياة وأحرص من المشرك على الحياة، يود أحدهم أي يود أحد اليهود كما يدل عليه نظم السياق. وقال أبو العالية يود أحدهم أي أحد المجوس وهو يرجع إلى الأول لو يعمر 1000 سنة. قال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال هو كقول الفارسي زه هزار سال يقول 10,000 سنة. وكذا روي عن سعيد بن جبير نفسه أيضا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو حمزة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال هو قول الأعاجم هزار سال نوروز ومهرجان. وقال مجاهد يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر أي وما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت فهو يحب طول الحياة. وأن اليهودي قد عرف مآله في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر قال هم الذين عادوا جبرائيل. وقال أبو العالية وابن عمر فما ذاك بمغيثه من العذاب ولا منجيه منه.
وذلك أن ما قدمه وأصر عليه من الباطل يجعل تطويل الحياة عليه أشر من تقصيره، لأنه بقاؤه في العقيدة هذه لا يتوب ولا يتذكر ولا يرجع التي خالف فيها الأنبياء وضادهم وكفر بالله وازداد كفر بمعيشته أشد لعذابه في الآخر. فمن غباوة حينئذ أن يتمنى أن يعمر 1000 سنة، غباوة والله، لأن كلما طال عمره وساء عمله زاد عذابه. فينبغي حينئذ أن يرعوي ولا يتمنى هذا. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله. فمفهوم خالد حينئذ شركم من إيش؟
طال عمره وساء عمله.
من طال عمره وساء عمله وساء عمله، نسأل الله العافية، أن يزيد عذابه. يعني إنسان كل ما تجي الصيفية إجازة من الحكومة عنده يروح البلاد اللي فيها الفواحش ويصاحب الفتيات ومدري شلون ويرجع ويحكي القصص للموظفين عنده في العمل، وأنا رحت كذا وفعلت كذا، ويضيع صلاة الفجر ويضيع صوم، والمهم منغمس في المحرمات إلى رأسه، منغمس الشهوات. فهذا يتوفي ابن مثلا 55 أو 53 توفي، خير من يتوفى لحياته في الآخرة، خير يتوفى ابن 90 قاعد ضيع حياته الليل الحمراء وكذا، ولو استمر بيزيد عن العذاب فترة أطول. لو كان من الموحدين وأخرج من النار سيخرج منها عيش، وحق والله ما يعني قبل في شفاعة أو تكفير ذنوب أو إلى آخره، وبقي في النار سيبقى فيها مدة أطول. فلا يفرح العاصب طول العمر لأن الزيادة على عذابه يوم القيامة. فذلك اليهود كانوا من أغبى الناس، يود أحدهم لو يعمر لو عمرت زادت عذابك أضعاف، لأنه السنة في النار لابثين فيها أحقابا. الحقب الواحد كم؟ كما قرأناه قديما كلام المفسرين، الحقب الواحد السنة الواحدة أو الحقب الواحد كم؟
80 سنة.
السنة 12 شهر، اسمعنا 12 شهر، الشهر بكم؟ 30 يوم. اليوم 1000 سنة ما تعود. فايش يعني تمكث سنة؟ والمعلف في الزكاة يوم كم؟ 50 ألف سنة أيام طويلة جدا لا تقارنها بأيام الدنيا. لابد أن يكون العاصي في ذلك عاقل ويرجع عن معصيته، سواء المعصية متعلقة بالقلب والباطن أو المتعلقة بالظاهر. نعم، الباطن كالكبر والحسد والحقد، والظاهر كآفات اللسان الغيبة ونميمة وإظهار سوء ظن إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفع إذ كان كافرا.
والله هذا عبرة يا أخوان. إبليس عندكم، تصور واحد من الجيولوجيين يخبرني يقول لي حسب الأحافير وفلسفة الله أعلم صحة النظرية هذه، يقول عمر الإنسان في الأرض 10,000 سنة منذ نزل آدم، يعني بيننا بين النبي 1000 سنة واربعمائة سنة، 1400 سنة بين النبي وعيسى 500 سنة، بين هذا كان الكمال من عندي، يعني بين عيسى وموسى الله أعلم كم سنة، إلى عهد إبراهيم إلى قبل عهد آدم، مجموعها في الأرض حوالي 10,000 سنة. ونسمع الآن كلام أنه ملايين السنين وكذا، لكن الله أعلم. من ذاك الوقت إلى هذا الحين وفي كل حين إلى يوم يبعثون إبليس عايش ذو روح يوسوس بالشر ويرسل كل يوم سراياه. يعني سرايا إبليس اللي يقدمون له ما يشبه التقارير، لازلت به حتى خليت فلان إيش، يعني يزني، يعق أمه، يشرب خمر، يبتدع، ولا أدري يعني هل الحلقة ذي توصل له، وأظن أنهم يدرسون التوحيد والله أعلم ايش يداورون في دولتهم الإبليسية. نعم، هل حضر فلان، هل غاب، هل حرش فلان، هل بعدت عن حلقة، هل المهم كل شر يأمرون فيه وكل خير ينهون عنه في تلك الدولة الإبليسية اللي يقودها إبليس. العمر طويل، يعني من عهد آدم ونزول الأرض إلى الآن ويوسوس. ومتى تقوم الساعة؟ أمامنا 3,000 سنة أيضا، أو 600 سنة أو 200، الله أعلم. الساعة تأتي بغتة، ما نعرف متى الساعة. فانظر كيف طول عمره في الشر هو يوسوس، وكم اكتسب من خبرة ببني آدم كيف يضلون، كيف اكتسب خبرة. هذا يضلوه النساء، وهذا يضلوه المال، وهذا يضلوه، ركزوا عليه في المال، ركزوا عليه في العاطفة لأنه عنده عاطفة لقرابته، وخلوه يتعرف على قرابته المضلين ويكرمهم حتى يأخذ بدعتهم. المهم الله أعلم وش يدور، ولكنهم لا شك يستعملون كل قوى الشر وأساليب الشر في إضلال ولد آدم، فما أطول عمرهم في الشر. فاحذر إبليس وسوسته. والآن شياطين الإنس، شياطين الجن مسلسلة، لكن وقد سلسل يسلط، هذا من الأشياء الواضحة، يعني يسلط هذه البرامج التلفزيونية تقوم مقام الشيطان حتى يكون هو مسلسل، وتأتي هذه المسلسلات بالشر توحي للناس الخنا والفجور، وهم في رمضان يشاهدون، وعن قراءة الكتاب الحي القيوم يغفلون ويتسلون بها ويسمرون، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
سؤال: ما الذي كان وراء ما ذكر الرب هنا؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله. من أظهر عداوة جبريل وأنه عدو لهم؟ اليهود. ما سبب قولهم أنه ترى عدو لنا جبريل؟ لأنه إيش؟ ينزل بالعذاب. والله في هذه عبرة أنه ينزل بالعذاب. طيب ينزل بالعذاب على الذين ظلموا ولا عدلوا؟
ظلموا
أنفسهم بالشرك وعاندوا الأنبياء، وأنتم منهم تكرهونه لأنه يعذب أهل الظلم. لو كان الله يسلط على قرى تعذب تكرهونه وهو يقوم بتنفيذ أمر الله؟ إذن أنتم اعتراضكم على من؟ على ربكم. الأمر الثاني أنهم كرهوا جبريل من كراهتهم للواحد الجليل، فإنه نزل من الله أشياء تخالف أهواءهم. من أنزل من نزلت بإذن من؟ بإذن الله نزل بها الروح الأمين الوحي. فلما كان الوحي يخالف أهواءهم وأنهم أبناء الله وأحباء وأنهم من أهل الجنة، فنزل الوحي كبكتهم. شوفوا شوف الوحي كيف نزل. من نزل بهذه الكلمة؟ تمنوا الموت إن كنتم صادقين، أوحاها جبريل للنبي. هذه الكلمة بدت أهواءهم ولا
لا؟
فصار على قلوبهم في العذاب ولا قال ينزل بالعذاب؟ عذبهم في أهوائهم قبل أن يعذبهم في
أبدانهم.
عذبهم في أهوائهم، يكره أن يرد عليهم كذا. كذلك اليوم غير المنصف، يجي صاحب أثر أعطاه الله قوة علمية فيرد. أنا أذكر واحد رديت على يعني شيخ يرجعون له في الثورات، وكان في مسألة فقهية جواز التصدق بالأموال الربوية، وشايفين هذا الشيخ نموذج يفتيهم بالأشياء اللي يحبونها، أسامة بن لادن رجل مجاهد، أسامة أحبوا الشيخ هذا، وصار ينزلون منزل فوق بن بازن. رديت عليه رد علمي، عرفته على شيخنا الفوزان، أعجب الشيخ الفوزان، قال انشر الرد، نشرته. أرسل لي واحد منهم ممن يحب هذا الذي كان يعني يفتي بثناء على بن لادن والقائد ومجاهدون مجاهدون ويفتيهم بالتبرعات ويفتيهم. مسكين كان يعني يضحك عليه صراحة، ما كان قوي في النباهة، ليس بنبيه وإن كان عنده شيء من العلم الحمد لله. فنشرت الرد في بعض المواقع، الرد من أوجه، الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع من أوجه. فكتب لي أحدهم شيء يدل على كراهته للرد العلمي هذا لأنه خالف هواه، فقال كل هذا تحمل على فلان؟ يعني يقول رد من وجه واحد، من عشرة وجه، ايش في قلبك انت؟ اذا هم يغيب عنهم الرد العلمي والادله، فقط انك رديت على محبوبهم، رديت على هواهم، فلا يلتفتون الادله ويجعلون الادله والاستدلال الصحيح والحمد لله من قبيل الشغب على من يحبون ويهوون، لا يستريحون له لأن هذا يخالف أهواءهم. أهواءهم من يخرج هواهم في التكفير، في الإفتاء بالتبرعات للقاعدة وبن لادن، فيبقى اسم هذا الشيخ الفاضل الذي استولوا على غفلته وعقله صار يفتيهم بما يحبون، يبونه ما يرد عليه كذا مثل الشمس يعني، أو ما يمس برد واحد. فلما صار رد العلمي هاجوا وحاصوا حيصة الحمر. نعم 55 الظاهر أننا انتهينا، باقي دقيقة؟ باقي دقيقة. طيب إذن هؤلاء منهم اليهود، ثم بين الرب أنه لا وجه لكم العداوة يا كذب يا فجرة، تعادون جبريل عليه السلام ونزل بقوة القلوب وهو الوحي، قوة القلوب الوحي. أفرأيتم يا إخواني أنتم الآن لو ما تحضروا الدروس وما درسون الوحي وما عملتوا الوحي كيف حياتكم بالله؟ ما تحسوا مثل البهائم؟ شقية، ما استرحتم إلا مع هذا الكتب وما تدرسونه وتعملون به في أهليكم مثل الصحابة ما كانوا كذلك. فكيف تعادون جبريل؟ فإنه نزله الوحي القرآن على قلبك بإذن الله. إذن كراهتكم لجبريل كراهتكم لله، ليش؟ لأنه الذي نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرين نزل بإذن الرحمن الرحيم، فما نزل هو من تلقاء نفسه، ما يتنزل إلا بإذن الله. إذن كراهتكم فيما خالف أهواءكم جبريل الوحي كراهة لله حقيقة، فقد قال فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ليس هو من تلقاء نفسه تكرهونه ولا وجه كراهتي أصلا، وقد نزل بالخير والوحي. وإنه يسعد قلبي الآن ونتكلم بهذا في ذكر جبريل عليه السلام، اقتراب ليلة القدر، فما بيننا وبين العشر الأواخر أصبح إلا نحو 8 أيام، وإن في تلك الليلة 27 أو 21 أو 29 أو آخر ليلة من ليل العشر، شفعا كانت أو وتر، وهل ليلة القدر في العشر قطعا، فيا هناء من اعتكف وضمن فيها الاعتكاف كلها، فإنه وإن كان تعبان كان في الاعتكاف ما سبح اسمه معتكف وتكتب له ليلة اعتكافه، شيء فضل عظيم هذا. فإنه قال تنزل الملائكة والروح فيها، كيف جبريل تنزل ملائكة تسلم على أهل الأرض ويكونوا في الأرض مثل عدد الحصى، فيا هناء من قام تلك الليلة إيمان واحتساب لك القدر، وإن القلوب فرحة لأنها اقتربت، فعليكم أن تستعدوا لها بترك المعاصي، لأن النبي قال من حرمها فقد حرم، فمن يفعل المعاصي الآن يعق أمه، قاطع لأخيه، صارت مشاجرة بينهم على قطعة أرض في مصر في الشام، في أخوي اشتكى لي بالمحكمة، أخوك خلاص اسمه أخوك خلاص سامحه تصل فيه يقول معليش أخوي حتى أنا قد تحرم قيام تلك الليلة بقطيعة الرحم، تحرم بكذا وكذا من المعاصي والذنوب، فلا تحرم هذه بركة تلك الليلة، وافرح وانتظرها الآن باستعداد، قراءة قرآن الآن مستعد من عينك ليلة القدر الآن إلى أن تصل لها الآن، أنا استعد صباحك ألين تصل لها، إذا فعلت قبل ذلك معصية قد تحرم. يجيك ضيف يحرجك سفيه، وإن أحمق إن رددته قال ما يكرمني بخيل، وإن أويت تلك الليلة أغواك وجرك إلى الغيبة، المهم يحرمك الله تلك الليلة بأي طريق، تسلط عليك زوجة، يسلط عليك قرينك، يتصل فيك سبك، المهم تلتهي قلبك، فاحذر، لأن النبي قال من حرم تلك الليلة من حرم فقد حرم. فالآن ابدأ من الآن، قل يا رب ارزقني وفقني قيام ليلة القدر حسابا، اكتم قراءة القرآن الآن، ابعد عن اصدقاء السوء، لا تكلمهم من الآن، الحل البدع، البدع من شر الشؤوم على الشخص، تمنع الخير مثل قيام ليلة القدر. طيب هذا انتهى الدرس، اللهم وفقنا للعمل بما سمعنا مخلصين لك الدين. أحكم دعوة من كذب أن أخذ من شخص مالا ولا يوجد سندات تثبت المال، فما حكم دعوة المنكر للمباهلة عند القاضي؟ القضاة ترى ما أعرف حتى المسنون عندنا في محاكمنا أن يأمرون بالمباهلة، ما في البين على المدعي واليمين على من هذا الماشين عليه الحديث، والنبي في الأموال قضى بشاهد ويمين ويمشون على الأحاديث، هذه الدولة الوحيدة الآن في العالم إلا تمشي على الأحاديث، ويسمح للقاضي بالبحث العلمي عند إصدار الصك. يا الله وين تجيب في دولة؟ الدولة الثانية المادة الأولى 3400 وكذا كذا قوانين، المادة كنا آيات، هذا فعل كذا إذا المادة كذا 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 في أمور يعني ما هي اجتهادية، أمور يعني لو اجتهد السلطان وقال عاقبوا من فعل كذا بالمادة كذا يعطوه 30 صوت لأنه شرب موية في نهار رمضان مع الناس، اجتهد السلطان بهذه العقوبة تعزيرية. لكن تأتي حد وتقول المادة كذا، وأن فلان زنى بغير موافقتها، وأنه يسجن على هذا 5 سنين وبموافقتها عفو، تجرأ وزنى بغير موافقتها، موافقتها طيب عفو، هذه المواد حكم غير ما أنزل الله.
إذا عندي كذا ما عندك سند ادعي
يجمع أهله ويدعو خارج الصلاة ليس داخل الصلاة، فإن تبين لك أن هذا خطأ ولم يأتي عن الصحابة فيا أخي كيف تخسر تلك ليلة القدر اللي ختموا فيها 29؟ صلي معهم حتى ينصرف الإمام ثم القيام عليه، والنبي أخطأ كما في صحيح البخاري قالوا يصلون لكم الأئمة فإن أصابوا لكم الأمر، وإن أخطأوا اجتهدوا وأخطأوا فلكم عليه خلاص. فإذا هو رأى أنه هذا لا هذا من باز يرى أنه ذكرت في كتب الفقه وما أحد أنكرها فلا ينبغي ننكرها وكذا. أنا كل حال إذا رأيت أنه هذا ما له أصل أنت فإنك تصلي معهم، وإن ختموا ويكون لك ثواب صلاتك إن شاء الله قيام ليلة، وإذا وقع خطأ من اجتهادهم فهم يتحملون حتى تضمن تلك الليلة قيام ليلة لا تفوتك ليلة القدر. أكتبت لك ليلة القدر وقال معلمة حتى يصارك كتب له إيش
قيام ليلة
هل يجوز الذبح توزيع اللحم؟ أمس واحد وقال ما شوف الله أنت بحاجة عظيمة بريقة وبريقة شو الفكرة كيف سكرة جاي يسألني بحاجة والله أهل هناك محتاجين يعني محتاجي قلت العادي فنبح المشركون هناك مناسبة رمضان أو كذا لأهلتهم الأضرحة
50 كيف خروف من هذا الحد. قالوا جابوها الأولاد ياكلوا ياكلوا. طبعا المضطر يجوز ياكل بيها إذا كان يعيش، لكن هذا أهل به لغير الله لا يجوز أكله، لا يجوز أكله. لكن بعض مرخص من سلفنا في من لو أعطاك المشرك من هدايا، كان عنده كريسمس وأعطاك هدية حلوة بمناسبة كريسمس، كانوا هدايا المشركين بسبع عياده عن بعض الله. لكن ذبح لغير الله وأعطاك أو من غير الله كيف تأخذ؟ هل يجوز الذبح توزيع اللحم على الفقراء صدقة على الميت؟ شوف، اجعل الذبح هذا ليس بنية يعني صدقة على الميت. ما في شيء اسمه ذبح إلا أضحية وإلا عقيقة وإلا، ما في شيء اسمه ذبح على الميت. لكن الذبح وسيلة لتوزيع اللحم على الفقراء على الميت لا بأس، لأنك يجوز أن تصدق على الميت بفلوس صدق على الميت بلحم. لكن ذات الذبح ما هو بتعبد إلا بوفق ما جاء من خمسة أو نحو خمسة أشياء: أضحية، عقيقة، نذر،